طبعا انا مواعيدي مظبوطه وكل حاجتي مظبوطه، انتوا جايين بدري انا عارف، حقكم عليا، بس خلاص ماما اتعودت ومراتي اتعودت، فعايزكم تتعودوا انتوا كمان، حقكم عليا على التاخير. قصه هذا الموضوع، الموضوع ده بدات قصته بمكالمه بيني وبين دكتور عادل، كنا بندردش في حاجه معينه، فقال لي طب ما تكتب نقط الموضوع دي كأفكار أساسية. فبصراحة كتبت أكتر من 15 نقطة، مش عارف عادل محتفظ بيهم ولا مساحهم. كتب كلامنا 15 رأس موضوع في النقطة دي. كتاب المقدس والبعد التاريخي بتاعه. يعني إيه المقصود بالبعد التاريخي بتاعه؟ إحنا في أغلب تعاملاتنا مع الكتاب المقدس كمسيحيين بنتعامل معاه نظرة إيمانية أو روحية ونظرة عقائدية. يعني إحنا مثلا متمسكين بوعود ربنا، لا أهملك لا أتركك، مثلا متمسكين مثلا بالعقائد اللي فيه، زي مثلا إيماننا بالثالوث زي ما جه في قصة المعمودية أو عيد الغطاس إلى آخره من الأحداث. إحنا متمسكين بكلمة ربنا بهذه الوعود، لكن في الواقع إن عدو الخير وخصوصا في الأزمنة بتاعتنا ابتدى يشكك في الكتاب المقدس. مش زي الأجيال اللي قبلينا، كأجيال اللي قبلينا يقول لك إيه الكتاب المقدس ده محرف، طب عرفت منين إنه محرف؟ يقعد يكتب 7-8 أسباب، أصل ما جاش سيرة عن حاجة بعد المسيحية، أصل إيه عرفته منين؟ أصل هما حرقوا الكتاب المقدس عشان يخبوا إن اللي هيجي بعد السيد المسيح، حاجة دي أكيد أنتوا عارفينها. لكن طبعا اللي احنا هنحكيه النهارده مش بتاع النهارده، ده بقاله اجيال وقرون، بس نتيجه التكنولوجيا ونتيجه ان الالحاد بقى يظهر في الصوره في العالم كله مش بس في الدول الغربيه، ابتدى يوصل لجوه الكنيسه عندنا او جوه يعني جوه مصر اراء. طب وايه المانع ان الكتاب المقدس يكون فيه اخطاء وضعفات، وان هو اصلا ما يكونش كتاب معصوم من الخطا زي ما احنا متربين جوه الكنيسة؟ عشان كده بنتكلم النهاردة عن الموضوع التاريخ، فهم تاريخ الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده ايه قصته؟ ماشي؟ بس الكتاب المقدس العهد القديم بالذات تعرفوا تقريبا لو جبنا مسطرة التاريخ نحط اول نقطة امتى؟ غير بعد الخلق، يعني بعد الخلق والطوفان خلاص. يعني مثلا أول شخصية كتابية اللي هو أبونا إبراهيم بعد نوح. لو حبينا نجيب قلم أحمر ونرسمه على الخريطة، في أنه عصر، في أنه زمن، يعني تقريبا ده كان عصر أنه دولة أو عصر أنه إمبراطورية، ده هيفرق معنا في حاجات كتير. احنا لو حبينا نرسم مكان ابونا ابراهيم تقريبا كان في عصر الدولة الوسطى او بداية الحديثة، في الغالب في اخر الوسطى بتاعة مصر الفرعونية. يعني كان في اهرامات، كان الحضارة الفرعونية في قمة مجدها الاخلاقي والحضاري الى اخره، بس كانت لسه مصر ما بقتش امبراطورية تعدي حدود مصر، كان ده مهم. طب بابل اللي هو اصلا ابونا ابراهيم خارج منها، اللي هي ارض اور الكلدانيين بتاعت العراق، بالرغم ان كان عندها اساسيات للحضاره لكن ما كانتش لسه امبراطوريه ضخمه، ما كانتش لسه امبراطوريه ضخمه، ما كانش لسه سمعنا عن اشور وبابل زي ما هنسمع عنهم بعد كده. الكلام ده اهميته في ايه؟ ان العصر بتاع ابونا ابراهيم كان لسه العالم بيبتدي يكون ما يعرف باسم الحضارة الأخلاقية. يعني إيه الحضارة الأخلاقية؟ يعني فكرة القانون، فكرة إن الكل متساوي قدام القانون ولا لأ، فكرة إن فرعون ده يعمل ما بداله ولا ممكن يبقى فيه سلطات لناس تانية. طبعا في العصور دي كان فرعون ليه سلطة مطلقة، وكان مقبول جدا تحصل حاجات بالنسبة لنا احنا مش منطقية. يعني ممكن نسمع ان عشان واحد يورث العرش من باباه انه يجوز اخته، احنا بالنسبه لنا دي حاجه ازاي يعني؟ لكن ده كان في العصر كانوا لسه بيكونوا بالفكر البشري ان هو عايز يعمل اسس لحضاره حديثه. ماشي، نكمل اللي بعده. بس اوكي، اللي بعده. مع بدايه الدوله الحديثه في مصر، اللي هو تقريبا كان مع بدايه عصر موسى النبي. موسى النبي بين موسى وابونا ابراهيم بحسابات الكتاب المقدس حوالي 400 سنه. عرفناه من فين؟ ان ابونا ابراهيم، ودي هتفرق معانا في الموضوع بتاعنا، ان ابونا ابراهيم ربنا ظهر له وقال له انا هديك الارض اللي انت قاعد فيها، بس مش دلوقتي، هديك ربع بعد 400 سنه انت واولادك واحفادك هتتغربوا في ارض غريبه اللي هي تبقى ارض مصر، وبعد 400 سنه هترجعوا للارض دي. طيب ليه يا رب؟ قال له لان ذنب الاموريين او العموريين اللي هم كانوا موجودين ده لم يكمل بعد. انا لسه عايز اديهم 400 سنه فرصه، لسه معاهم 400 سنه، فانا مش هديكوا الارض دي دلوقتي. ماشي، مع بدايه خروج الشعب او عصر الشعب او عصر موسى، وانه ابتدى يبقى فيه شعب اسمه شعب اسرائيل، ده كان حسب الحسابات تقريبا يعني في اخر عصر اللي هم الهكسوس وبدايه عصر الدوله الحديثه بتاعه مصر. طبعا في اختلافات في التواريخ، بس مش ده اللي فارق معايا. اللي فارق معايا ان ده كان بدايه عصر الامبراطوريه المصريه، اللي نسمع فيه ان واحد زي تحتمس الثالث ابتدى يمد الامبراطوريه بتاعته ووصل لغايه اخر العراق واطراف تركيا الحاليه، وان في مملكه اسمها مملكه الحسيين وبعد كده مملكه اشور، في صراع كبير جدا في المنطقه بينهم وبين بعض. ده كان عصر بدايه خروج موسى والشعب تقريبا، يعني 100 سنه قدام، 100 سنه متاخر، بس ده تقريبا الرينج بتاعنا. اوكي، اللي بعده. عباده الاوثان. كل العالم بلا استثناء وقت ابونا ابراهيم كان بيعبد الاصنام. حتى ابونا ابراهيم لما بعت اليعازر الدمشقي اللي هو وكيل البيت بتاعه علشان يجوز ابنه اللي هو اسحاق من عيلته اللي في قر الكلدانيين، كان لبان عنده اصنام في البيت، وبعد كده بنته رحيل عرفنا من قصه الكتاب المقدس ان هي كانت بتخبي اصنام في الهدوم بتاعتها، وتقريبا سرقت تمثال من تماثيل باباها حتى كان جري وراهم في السكه. فحتى الاسره اللي ابونا ابراهيم فكر ان ياخدها من، يعني ياخد منها بنات او بنت يتجوز منها ابنه، وبعد كده ابنه عمل كده مع احفاده اللي هو يعقوب ولابان، او يعقوب اسف وخاله لابان، كان اصلا بيعبدوا الاصنام. متخيلين الرؤيه العامه اخبارها ايه؟ احنا ما عندناش القوانين الحاليه اللي احنا عارفينها زي مواثيق حقوق الانسان مثلا، ان الملك ده مش ملك، ده الملك ده كان اله، ان بسهوله جدا ممكن الملك يصدر امر بالموت يصدر امر بالحياه، ان الشرائع الاخلاقيه اللي احنا بنملكها دلوقتي معتبرينها مش ثوابت، كانت هناك في الوقت ده ما كانتش ثابته، لغه الصراع ولغه القوه كانت موجوده، اخر حاجه عباده الاصنام كانت 100% من العالم، كان ابونا ابراهيم بس بطوله هو اللي بيعبد ربنا. ماشي، عبادة الأوثان مرتبطة بالانحراف الأخلاقي، ودي برضو نقطة مهمة. كان النقطة اللي لو احنا تتبعنا أسفار موسى الخمسة لغاية ما نوصل للشعب وهو داخل الأرض، ربنا بيقول له ما تجوز بنتك لابنهم، ما تجوز ابنك لبنتهم، لما الشعوب الغريبة ليه؟ هيعلموكوا عبادة الأوثان، ما ترتبطوش بهذه الشعوب، ما تعيشوش معاهم. ليه؟ عبادة الأوثان. كان في حاجة اسمها إجازة النار، إن عشان يعرفوا الإله ده راضي عنهم ولا لأ يجيب ابنه يمشيه وسط النار، لو ابنه حصل له حاجة يبقى الإله مش راضي، لو ابنه عدى يبقى خير. كان في حاجة اسمها تقديم الذبائح البشرية، كان بيقدموا الأطفال والرضع على صفيح ساخن للإله. كان الزنا جزء من عبادة الأصنام، عرفنا كده من قصة سمار ويهوذا، وعرفنا كده من قصة رحاب. يعني سمار ايه سبب؟ عرفت ازاي تصطاد يهوذا؟ ان هي يهوذا كان خارج وهي لبست البرقع زي النقاب كده، حاجة بتخبي وشها كله، وقالت له ان انا عايزة اجيب جدي او حاجة زي كده، عشان ده كان حاجة عرف معروف في الزمن ده ان الجدي ده يتقدم في بيت الالهة. فالزنا كان بيخدم عبادة الاصنام. مش تتخيلوا ان القصة مش قصة عبادات وبس، قصة انحراف اخلاقي. ماشي؟ متخيلين كده الدخلة سودة طبعا. كمل. طيب، اللي بينتقدوا الكتاب المقدس اللي هم بيسموه مدارس النقد الكتابي من ناحية تاريخية، مش من كل حاجة، هم في حاجات بينتقدوها على مستوى النص ومستوى الأسفار، وفي على مستوى الأحداث أو التاريخ. ليه بينتقدوا الكتاب المقدس؟ ممكن اللي بعده. أول حاجة، يا ترى الكتاب المقدس لما يحكي لنا قصة زي قصة الخلق هي حصلت فعلا ولا لا؟ ولا هي قصة زي قصص الأساطير اليونانية وبيحكوها لنا عشان يوصلوا لنا معنى من وراها؟ طب يا ترى الطوفان هي قصة حقيقية حصلت؟ وإيه الآثار اللي بتدل على كده؟ لأن احنا كعلم آثار مش لاقيين أدلة وثيقة على الكلام ده مثلا. وده احنا سمعنا ان في الاساطير البابلية عندهم حاجة شبه كده. فيا ترى يا هل ترى القصة بتاعت التوراة دي او العهد القديم هي الصح، ولا دي قصة رمزية زي الاساطير؟ وخصوصا ان في اساطير تتشابه مع قصص في الكتاب المقدس، زي مثلا اسطورة يعني مثلا قايين وهابيل، شبه قصة اللي هو اوزوريس وست، صراع الخير وصراع الشر. فإيه المانع الكتاب المقدس يكون قدم لنا قصة بمحتوى أدبي يشرح لنا القصة دي؟ فده الانتقاد. حاجة زي ابتلاع الحوت ليونان، طبعا احنا عارفين، احنا لسه الشهر اللي فات في جورنان بيتكلم عن أظن بحار أمريكي برضو كان في قلب حوت، مش عارف قعد 13 يوم ولا كام، انا مش فاكر الحادثة بالظبط، بس هي منشورة الشهر ده في جورنان أجنبي، يعني أظن الجارديان أو حاجة كده. برضه بيتكلم يا ترى هو معقولة واحد حوت يبلع بني آدم ويعيش جوا بطنه، ولا دي قصص رمزية؟ ماشي؟ طب نكمل. الحاجة التانية، هل معقولة إن أبو الآباء إبراهيم يكذب ويخاف من فرعون ملك مصر ويقول إن سارة دي أخته مش مراته؟ طب إزاي يبقى أبو الآباء؟ هل معقولة نوح يسكر ويتعرى؟ ايه المستوى الاخلاقي ده؟ هل معقوله يعقوب يكذب ويخدع خاله؟ الحاجه الاخيره بقى دي، ودي يعني دي نقطه الحرب الرئيسيه دلوقتي، هل معقوله اله العهد القديم يؤمر بالقتل، يؤمر بالحرب؟ انا شككت كده بجد. لا، ما ده ادخل الموضوع. طيب نكمل. احنا النقط اللي فاتت، طبعا احنا فكرة رمزية الكتاب المقدس احنا رفضينها رفض تام. ليه؟ في حد من اللي هما الدفاعيين اللي بيتكلموا عن الكتاب المقدس جاب لنا مرة دايرة كبيرة كده، ابتدت بآدم ووصلت للسيد المسيح والحياة الأبدية. قالك لو انا في لحظة شككتك في آدم هتكون ايه النتيجة؟ ان بالتدريج الدايرة كلها هتبهت 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 لغاية ما تختفي خالص ويبقاش فيه حتى السيد المسيح والحياة الأبدية. الحاجة التانية، ودي انا حتى كنت مرة كنت بتناقش ما فيها مع واحد كان متشكك، قلت له ايه المانع ان يكون الكتاب المقدس بيصور الحقيقة كما هي، وإن الأساطير هي مجرد تحريف للقصة الأصلية؟ يعني إيه؟ ودي نقطة مهمة في الكتاب المقدس. إحنا في الأزمنة بتاعت الأساطير دي، أوزوريس اتقطع 42 حتة وحطوه مش عارف كل حتة في مصر، فإيزيس جمعت التابوت وعيطت عليه بالدموع، راح أوزوريس رجع حي. عكس اللي بيحصل وقت بتقطعوا دلوقتي الاجواز. لكن احنا بنتكلم على العصر ده كان ازيس لفت 42 قطر في مصر عشان تعتر على اوزوريس. ده مستوى الحضاره المصريه. الخلق في الحضاره الفرعونيه عامل ازاي؟ قال لك ان مش عارف نقطه نزلت من السماء وملت وعملت الكون. فمستوى شرح بدايه الخلق، فكره الحياه والموت، فكره اسطوريه جدا حتى في الحضارات المتقدمه. لكن الكتاب المقدس لا، لغايه النهارده الكتاب المقدس بيخلي اي حد يفكر في بدايه الخلق يتناقش في الكتاب المقدس. هل هما 6 أيام فعلا ولا 6 أيام يعني حقيقيين يعني 24 ساعه ولا 6 أيام رمزيين يعني فتره زمنيه متكرره؟ وده ربنا شارح كل حاجه ازاي بتتخلق، وفصل ازاي بين السماء والارض وحط جلد. ده شرح. هل موسى في عصر الاساطير كان ممكن يشرح حاجه حقيقيه بالمستوى ده ويصمد لغايه النهارده من غير ما يكون في ارشاد الهي ليه؟ يعني احنا عشان نفهم الكتاب المقدس ده ايه موقعه، نجيب الاساطير اللي في الحضارات اللي حوالين الكتاب المقدس ونشوف مستوى الحضارات الموجوده ازاي شرحت الخلق مثلا، واحنا الكتاب المقدس ازاي شرح الخلق. هنلاقي ان مستوى موسى في الشرح لا، مش مستوى الزمن بتاعه. متخيلين؟ فاذا ابسط رد ان الكتاب المقدس بالرغم ان عمره يتجاوز او يوصل قرب 1700 سنه وكان عايش في عصر كله اساطير وسحر ومفيش منطق ولا عقل، قادر يشرح لغايه النهارده حقائق العلم نفسه بيتجادل فيها. هل النهارده في حد بيهاجم ايزيس واوزوريس يقول لك ده نكت، او مثلا حاجات اللي هم الالهه اليونانيين؟ لكن الكتاب المقدس استنى، ده بيقول خلق كذا قبل كذا، ده ممكن يكون يفسر نظريه الانفجار العظيم. هو موسى يقدر يوصل صلنا الانفجار العظيم وهو عايش قبل السيد المسيح ب 1500 سنه لمجرد ان هو بيفكر، ولا ده ارشاد الروح القدس؟ فكون ان الكتاب المقدس صامد وقادر يوصل المعلومه لغايه النهارده، معنى كده ان هو ايه المعنى يكون بيشرح الحقيقه؟ ماشي. بالنسبه لخطايا القديسين والاباء، ده برضو دليل على الصح مش الغلط. ليه؟ لان ببساطه من يمتلك شجاعه الحقيقه هو انسان صادق. كلنا، كل الحضارات، كل الشعوب، حتى اليهود نفسهم بيخبوا الانهزامات بتاعتهم ويظهروا انتصاراتهم. لما تروحوا معابد مصر، احنا في حاجات مثلا لو نفس المعركة في مصر والمعركة التانية طرفها التاني في سوريا، وجبنا هنا مخطوطات او جبنا هنا جداريات، تلاقي مصر بصور نفسه انه منتصر وهناك مصور نفسه انه هو منتصر. كل واحد بيخبي عيوبه ويحاول يظهر محاسنه. فكون ان الكتاب المقدس يتكلم عن الضعفات معناه انه هو صادق، صح؟ ببساطة يعني. نيجي لاخر نقطة اللي هو الحروب المقدسة، ودي نقطة يعني هناخد فيها مثلا ربع ساعة وتستحملوني. امتى سمعنا بأول حرب في الكتاب المقدس؟ كسرة كدر العمر اللي موجودة في سفر التكوين، وعملها أبونا إبراهيم لما 5 ملوك هجموا على سدوم وعمورة وقبضوا على ابن أخوه لوط. فأبونا إبراهيم بسرعة جمع الرجالة بتوعه وقام كسر كدر العمر اللي هو أشهر ملك كان بيحاربهم، وخد غنايم وحرر ابن أخوه، وساعتها حتى رجع قابل ملكي صدق. ايه رأيكم في الحرب دي؟ يعني أبونا إبراهيم يخش في معركة ويحارب ويقتل، هل ليها مبرر؟ عايز يخلص ابن اخوه، اشمعنى يعني؟ ليه ما راحش المحكمه ورفع قضيه؟ طبيعة الحضارة الحديثة اللي احنا بنتكلم عنها ما كانتش موجودة. طبيعة الحضارة ان اللي ليه حق يروح يشتكي عند المحكمة، ما كانش في محاكم. كان قانون القوة من ضمن القوانين اللي بتحكم العصر ده. فأبونا إبراهيم عمل الحرب دي. هل حد تاني عمل نفس الحرب دي بعد كده؟ داود. داود برضو كان الفلسطينيين بيغيروا، يعني بيغيروا يعني بيهجموا، بيعملوا إغارات أو غارات على مدن الشعب. فداود تجند هو ورجاله علشان يوقفوا الهجوم ده على الشعب. في حد ثالث؟ شمشون مثلا، جدعون، يفتاح، كل القضاة بتوع الشعب هم كانوا بيجهزوا جيش عشان يوقفوا الهجوم على المدن بتاعتهم ويقاوموا أي حد بيحاول يهاجم عليهم. اتفقنا؟ هتقولي لا، ده انت بتلف وتدور. ده ربنا في سفر العدد وفي سفر التثنية وفي سفر يشوع عمل حاجات وحشة قوي. يعني في تثنية 20 قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا لما تخشوا مدينة احرقوها بالكامل، اقتلوا الرجالة بتاعتها كاملة، والنساء والاطفال استبقوهم، دي المدن اللي هي بره حدود الارض اللي حدها لكم. طيب لما تخشوا الارض احرقوا كل حاجه، موتوا كل الناس. الله، هو ده بابا يسوع بتاعنا؟ هو ده بابا يسوع بتاعنا اللي احنا بنحبه؟ معقوله يعمل حاجه زي كده؟ ايه نفس المبدا؟ بس ده المدخل. اولا الحرب ربنا حددها بفتره معينه ومع ناس معينين، دي اول حاجه. يعني احنا ما سمعناش نفس الحرب دي حصلت في عهد المملكه بعد كده، في عهد مثلا سليمان ولا رحبعام ولا الملوك اللي بعده، ما سمعناش خالص. ولا سمعناها بعد زمن داود او قبل زمن داود بحاجه بسيطه الا معركه واحده بتاعت شاول مع اجاج ملك عماليق. فاذا هي فتره حرب محدده، وكانت وسيله مع الشعوب دي بالذات. فمثلا لما الشعب كان مع فرعون الشعب ما مسكش طوبه، لكن ربنا بهدل فرعون وبهدل المصريين. حتى ربنا قال في سفر الخروج وأصنع أحكاما بآلهة المصريين فيعرف المصريون إني أنا الرب. يعني المصريين وفرعون اللي هيخليهم يعرفوا إن أنا الإله الطريقة اللي أنا بشتغل بيها دي، المعجزات. موسى يخش يقول له بكرة هيحصل كذا، السحرة يحاولوا يعملوا، فأول كام معجزة يعرفوا يعملوا بس ما يدروش، بعد كده فشلوا خالص لدرجة إن سحرة فرعون قالوا له هذا إصبع الله في الضربة الخامسة. يعني قالوا له لا احنا مش قادرين، ده ربنا هو اللي بيشتغل، احنا مش قادرين. فدي الطريقه بتاعت فرعون. في السبي بعديها قرب الالف سنه الشعب ما مسكش ولا طوبه، ده بالعكس قال لهم لو انتوا حاربتوا انا هوقف ضدكم، ده انا اللي هحوط اورشليم وانا اللي هحاربكم بنفسي. ده بيقول الشعب. طب هتعملوا ايه؟ روحوا للسبي، اللي هيروح للسبي هو اللي هيعيش، وهناك في السبي انا لا طرق معاكم. ووصل ان نبوخذ نصر كتب اله شدرخ وميشخ وعبد ناغو هو الاله الحقيقي، خلى قورش ملك فارس دانيال يوصل له صوت ربنا. فربنا لقى ان الاسلوب ده ينفع مع المملكه دي. امال بقى الملوك والدول اللي كانت عايشه في وقت خروج الشعب؟ الملوك دي والشعوب دي كانت تؤمن ان الاله القوي هو الاله المنتقم. هتقول انت جبتها من نفسك؟ اقول لك لا. عارفين قصه رحاب؟ ايه اللي خلى رحاب تؤمن؟ يعني ايه اللي خلى رحاب تقول أنا هؤمن بإله إسرائيل. أيوة. قال لأن رعبكم قد وقع علينا. الله بتاعكم ده رعبنا. إيه اللي خلى الفلسطينيين في صموئيل الأول يؤمنوا بربنا؟ مش هما عملوا حرب وخدوا تابوت العهد حطوه في الهيكل قدام داجون، إيه اللي حصل؟ صحي الصبح لقى داجون متكسر، دخلوا بيه مدينة، بواسير مدينة، وبقوا ناس تموت. عملوا إيه؟ حطوا ذهب وحطوه على زي عربية كده وخلوا تيران تزقها وقالوا هو الرب. يعني الفلسطينيين ما كانش ينفع معاهم غير الطريقة دي. فإذا حتى أظن كان يفتاح لما قابل مرة ملك من الملوك فبيتكلموا على الأرض، فالملك قال له على فكرة كاموش إلهي هو اللي اداني الأرض دي، فلما يجي إله تاني ياخد منك الأرض تفهم إن الإله التاني أخباره إيه؟ هو الإله الحقيقي. فإذا الحرب زي ما موسى النبي قال لك الحرب هي للرب، الهدف من الحرب إن دي كانت الوسيلة الوحيدة إن الشعوب دي تفهم مين هو ربنا. أولا الشعب ده مش هيباد بالكامل بالمعنى اللي أنت تقصده. كلمة يباد بالكامل هو اللي هيصر إنه يكمل في الحرب. يعني واحدة زي رحاب ما عدت، واحدة زي رعوس. هي الفكرة كلها ان الشعوب دي اللغة الوحيدة اللي كانوا هيفهموها هي لغة القوة، لغة القوة. فكانت النتيجة ان ربنا ادى امر في الزمن ده في العصر ده في الحتة دي. ربنا قال لك المدن البعيدة عن ارضكم اعملوا فيها كذا، المدن القريبة اللي هتخشوا تملكوها اعملوا فيها كذا. ده معناه ان مش حرب عامة في كل زمن في كل عصر، لا ده حرب في زمن معين في توقيت معين اللي هو على العصر بتاع دخول الارض، وربنا حاطط فيه هدف معين. وكان دايما ربنا يقول بيد المدينة دي عشان هما هيعلموك عبادة الاصنام. نيجي للسؤال المحرج، طيب هو ربنا موت الناس دي مش كان ممكن يديها فرصة؟ والاطفال ايه ذنبهم ان هم يتذبحوا؟ مش كان ممكن يبقى ياخدوا فرصه؟
هو ليه اصلا ربنا يدي شعب اليهود الارض دي ارض مختلفه ليه يخشوا انهم يغزوه؟ احنا بنعيب على الغزوات بتاعه.
لا في فرق، ما ده اللي انا شرحته في اخر خمس دقايق. ربنا الشعب بتاعه ده بيحركوا في المنطقة من أرض مصر لأرض العراق على مدار 1000 سنة وبيخليه يختلط مع الشعوب اللي حواليه عشان هو لما يجي في ملء الزمان يقدر يوصل كلمة ربنا. يعني ربنا اداهم الأرض دي يرز غير على فكرة، يعني لو هم فتوات وبلطجية زي بتوع الإمبراطوريات كان ممكن يمتدوا في الأرض يمين وشمال زي ما إسرائيل بتحاول تعمل دلوقتي. يعني إسرائيل مدت حدودها لغاية قناة السويس ومدت حدودها لغاية جنوب لبنان وهضبة الجولان، جابوها منين؟ لا ده رغبة في التسلط. لكن الأرض الحقيقية اللي ربنا كان مديها لهم في العهد القديم هي حدود الأرض اللي هي مرسومة في الخرائط على الكتاب المقدس، تقريبا جزء من فلسطين الحالية يعني، أو أكثر من 80% من جزء فلسطين الحالية. يعني كان في منطقة اللي هي صحراء النقب دي ما كانش تبع الشعب، فبالتالي هو ربنا جابهم علشان يفتقد الشعوب التانية بالطريقة دي. طبعا تحت الأمر. مش من حقهم ليه؟ لأن ربنا يسوع المسيح قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. في أظن البابا شنودة كان عامل مقال في الستينات اسمه إسرائيل في وجهة نظر المسيحية، موجود أونلاين ممكن تقريه بالتفصيل. هتلاقي أن الأنبياء نفسهم إسرائيل في نظر المسيحية. كان لا بتسعى على إسرائيل الحالية. لا إسرائيل كلها. دولة إسرائيل كلها الحالية. لا هم ما لهمش الحق إن هم يغتصبوا كل الأرض دي. اوكي سيبك من قصة القدس أصلها أورشليم في المواضيع السياسية. أنا بتكلم على نقطة. هل إسرائيل الحالية تمت بصلة للشعب اللي خرج مع موسى؟ ماشي بس هو ربنا نفسه فرق الشعب مرتين، مرة في السبي في القرن الخامس قبل الميلاد، ومرة سنة 70 ميلادية لما فرق الشعب كله. بالضبط الفكرة مش الامتلاك الزمني. بالضبط ماشي دي برضو إجابة كويسة. فإسرائيل الحالية ملهاش علاقة بإسرائيل اللي احنا بنحكي عنها في الكتاب المقدس. عارف أوضح حاجات السؤال وأرجو ترجع للكتاب. نفس المكان طبعا لان هو الحلم بيتجدد. بس عايزين نجاوب السؤال المهم اللي احنا بنتكلم عنه. هل قتل الاطفال وهل قتل الناس زي اللي هم ما بيشاركوش في الحرب زي النساء، هل ده في حد ذاته عمل ممكن ننسبه لربنا؟ دي محتاجة اجاوب عليها وبعد كده همشي اسيبكم عشان اطولت. طب ما هيقول لك الطفل ايه ذنبه، الطفل دي له فرصته. طب هو بس في نقطه. طب انا اوضح لكم النقطه. اولا زي ما اتفقنا ان القصه كان ليها ظروف خاصه يعني مش ظروف عامه، ماشي؟ وربنا ذكر سبب، قال لك عشان ما يعلمكمش عبادة الأوثان بشكل واضح. قال لك انتوا هتخلطوا الشعوب دي هتتعلموا عبادة الأوثان. وقد كان زمن القضاء وزمن المملكة المتأخر أول ما اختلطوا بالشعوب الغريبة عبادة الأوثان انتشرت، والزنا والشذوذ الجنسي كان موجود جوه الشعب. فما حدش يستهون يقول لا ربنا كان بيهون، لا أو إذا ربنا كان بيهول، لا دي كانت حقيقة. لكن برضو في نقطة مش عارف أنت هتوافقوني عليها ولا لا. في حد نايم؟ حد صحي؟ إحنا بالنسبة لنا القتل بتاع الأطفال عمل لنا حساسية، لأن إحنا بنفكر بعقلية القرن 21، بعقلية المواثيق والحريات والمساواة إلى آخره. لكن في الواقع ان ربنا لو فكرنا، ده كلام القديس أغسطينوس، لو فكرنا بعقلية ربنا في الزمن ده، القديس أغسطينوس شايف كده ان هو الطفل الصغير ربنا منع عنه ان ينمو اكتر في الشر. هتقولي ده ما هو موته. ما هو في حياة ما بعد الموت. يعني القديس أغسطينوس بيقول ايه، ودي حتى موجودة في الوصايا العشر، قال لك إني أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى الجيل الرابع. إيش معنى الجيل الرابع؟ لأن الابن أبوه انحرف بقى بيعبد الأصنام، بس الابن شاف عمه شاف جده بيعبد ربنا ففي فرصة. الجيل الثالث شاف جده اللي هو الأب اللي هو الرجل الكبير بيعبد الأصنام وأبوه بيعبد الأصنام، بس في ناس في البيت اللي جنبه ممكن يعبدوا ربنا. طب الجيل الرابع لو استمرت عبادة الأصنام في الجيل الرابع، هيطلع الجيل الرابع والخامس مش شايف ربنا أصلا، ما عرفش عنه حاجة. فما بالك مش جيل واحد، احنا بنتكلم على آلاف السنين. ده ربنا إدى 400 سنة. 400 سنة يعني تقريبا كام جيل؟ 12 تقريبا. يعني لو قلنا جيل 30 سنة بنتكلم في حوالي 12 جيل. عارف ليه ربنا قال ذنب الأمورين لم يكمل بعد؟ ربنا كان مديهم فرصة لعل وعسى يتظبطوا. برضو عشان أنا وإنتي بنفكر بعقلية القرن 21، لا لا لا، انا هوضح لك نقطه. اتفضلي يا فندم. بالظبط. لا لا لا، ما بص اوضح لك نقطه كويس ان حضرتك اسالت السؤال ده. احنا لازم نتفق على حاجه، ربنا بيتكلم بكل طريقه ممكنه مع كل الناس. يعني في زماننا ده اللي ما يعتبرش ان الوباء ده وسيله من وسائل ان ربنا بيخبط على باب البشريه، يبقى برضه مش واخد باله، لان ده الوسيله المناسبه للتعامل مع الناس دي بالطريقه دي. هو بس عليها ماشي. الحريه ربنا اداها للناس دي بدليل ان عيشهم على الارض دي مئات السنين. ربنا افتقد الشعوب دي بطرق كتيره، ربما افتقدهم بالطبيعه، افتقدهم بالحروب، افتقدهم بحاجات كتيره. وصل لمرحله قال انا لما اجي افنيهم ده اخر حل، ان اللي يلحق نفسه من الموت يفوق يمكن يرجع ويتوب. احنا ما بقولك، عشان كده ربنا قال لك انا سبتهم كل الاجيال دي عشان حتى الطفل لما يجي يطلع في البيئه دي انا بطلعه شرير برضو. هتقولي انا حاسه انه مش مقنع قوي، بس مع توافر الظروف اللي تساعدك على كده. هقول لك ليه مش موجود في الحديث، سؤال كويس. بس هو مبدئيا ربنا مش مع اول جيل بدل الشعوب دي، اداهم بدل الجيل اجيال كتيره، وكان الحل الاخير في ايديه عشان الناس تفوق هو الحل ده، زي ما عمل مع فرعون. ضربوا 10 ضربات لكن اخر ضربه ضربة الأبكار، الأبكار ممكن يكون فيها طفل. بس لو منكم يقرأ موسى دخل لفرعون وقال له على فكرة ربنا بكرة هيضرب الأبكار، أظن هتلاقوها في خروج 11 حاجة كده، قال له بكرة هيضرب الأبكار. ففرعون عند، إمتى فرعون فاق؟ هي دي النقطة. الحياة والموت في إيدين ربنا ده أكيد. أحيانا الموت ممكن يكون حل عشان ينقذ إنسان من هلاك، من فساد. لا لا لا، ما ممكن حل يقولك ما الشعب يربيه، مش هيحصل. وعلى فكرة الشعب ده كان لا يشفق على أولاده. ربنا افتقده، استجاب للافتقاد. أنا مش معترض، بس ربنا ادى البشرية مراحل طويلة جدا لغاية ما وصل المرحلة دي عشان الطوفان، برضو عشان يدي رجاء للبشرية جديد. يعني المسافة من آدم للطوفان 1551 سنة. مش عارف تعرف المعلومة دي. متوشالح عاش 963 سنة في التقليد اليهودي. متوشالح عاش عمره ده كله، وهو حتى متوشالح الذي يأتي بعده، معنى اسمه كده في التقليد اليهودي. بيقولك ان ربنا كان مطول عمر متوشالح لغاية آخر فرصة عشان السنة اللي هيموت فيها متوشالح الطوفان هيجي، وقد كان. فربنا ادى 1551 سنة من آدم السقوط لغاية نوح عشان الشعب يتعدل، أو عشان الناس تتعدل. 1500 سنة يعني من عصر مثلا القديس أثناسيوس لغاية عصرنا. شوفوا كمية الأحداث والممالك والناس اللي عاشت والناس اللي ماتت، وكله مصر على الشر. ليه ده ما بيحصلش في العهد الجديد؟ المرحلة زي ما قلنا في بداية الشرح عصر الامبراطوريات والصراعات، وكان لسه بيتكون اللي هو بيسموه الشريعة الأدبية والأخلاقية. يعني لسه الشعب أو لسه الحضارات دي بتكون علاقة بين الحاكم والمحكوم، علاقة بين الناس وبعضها، حق الحياة حق الموت. الحق ده قاعد ينمو 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 لغاية ما وصلنا لقمة نموه مع الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. فالحضارة اليونانية ادت الحق لكل إنسان يعيش. ادت الحق ان الإنسان يفكر. ادت الحق ان الناس كلها من حقها تترافع في قضايا ومحاكم. الدولة الرومانية ما كانتش تحكم من فرد واحد. كانت تحكم من مجلس شيوخ مع حاكم. فابتدت الحضارة تغلب في الأزمنة بتاعت السيد المسيح. بدل فكرة الصراع والقتل بقت في فكرة الحضارة والرقي. لدرجة ان الفلاسفة اليونانيين جاهم في لحظة وقال لك لابد ان يأتي الخالق لكي يصلح خالقته. اظن كان في واحد بيمشي بمصباح او بشمعة في بلاد اليونان، كل مرة بنسى اسمه، يقعد يقول انا ابحث عن هذا الانسان الكامل الذي بلا خطية، في حين الحضارات اللي حواليه وهم نفسهم اليونانيين احيانا كانوا بيسقطوا في عبادات وحاجات وحشة. فابتدى يبقى فيه سمو اخلاقي وسمو ادبي وسمو تشريعي. ده كانت اللحظة المناسبة ان يجي ابن الانسان في ملء الزمان عشان يوري البشرية ما هو أعظم. فبالتالي في العهد الجديد كان في قوانين، كان في حضارات، ابتدت الحقوق اللي ما بين الملوك والحكام تتحدد. حتى ثورات العبيد كانت تقمع، لكن كان في ناس بتنادي من حق العبيد ان هم يعيشوا بني آدمين. حتى بولس الرسول يتكلم عنه. فإذا عصر النعم او عصر العهد الجديد كان يناسبه اسلوب الكرازة اللي عمله الاباء الرسل، اسلوب الفكر، اسلوب العمل، اسلوب التوبه والقداسه وهكذا. بس كانت الحضاره، انا مش معترض، بس كان برضو الحضاره ابتدت ترتقي بالانسان لدرجه كويسه. فلما جه السيد المسيح استخدم اسلوب الحكمه والمعرفه والنقاش والحياة الروحية هي الأساس، اللي هو إيه؟ أنا مش معترض، بس ما وصلناش للدنس والوحاشة بتاعت الشعوب اللي كانت عايشة في أرض فلسطين. لا، ما هو الكتاب المقدس بيقول لنا والنفس الحضارة دي كانت موجود. يعني الحضارة الرومانية واليونانية كان فيها فساد، بس ما وصلوش كان بيقتلوا الأطفال قرابين للآلهة بتاعتهم مثلا. كان ليكي سؤال نسيتيه. لا، هو اطفال كثير من الصخره، وكان يقصد الاطفال هي افكار الشر، مش الاطفال الحقيقيين. طولت عليكم برجلتكم، في ناس بصالي بصات حاده. إن قام واحد من الأموات فلا يصدقون. بالضبط، هو بس فكرة القتل عاملة حساسية، وكتاب المقدس بتهاجم في النقطة دي. اتفقنا إن هي قصة زمنية، يعني time limited، مرتبطة بوقت. حاجة تانية مرتبطة بأزمنة معينة وشعب معين، اللي هم السبع شعوب اللي كانوا عايشين في أرض فلسطين جوه حدود الأرض بسبب شرهم، وكان السبب عدم الاختلاط بيهم. حتى قتل الأطفال اللي ربنا سمح بيه كان لهدف، زي ما تقول القديس أغسطين شرحه بالطريقة دي، قال ربما يكون ربنا قصده أنه يمنع حتى الأطفال دولت أنهم ينمو في جو شرير. ما سمعناش بعد كده خالص بنفس الحروب دي بنفس الطريقة دي في أي عصر من العصور. يعني داود عمل اتفاقات وحاجات كتيرة مع الملوك اللي حواليه، سليمان عمل كده. بالظبط، يهوشافاط عمل كده، حزقية عمل كده، كل الملوك اللي بعد كده كان ربنا قال لهم دي أرضكم تقعدوا فيها ما حدش يقربوش من حد. نظرات اللي عايز يمشي. اوكي خلص. قول يا جماعة. بالظبط، طبعا طبعا يعني في شعوب كتيرة الناموس الأدبي بتاعهم ربنا قبل بيه. يعني مثلا الفراعنة كان عندهم رقي أدبي وأخلاقي مقارنة بالشعوب التانية. فما تلاقيش مثلا يعني تلاقي مثلا سليمان اتجوز بنت فرعون وربنا ما عاقبهوش، لكن عاقبه لما اتجوز بنت ملك صيدون، لأن الرقي الأدبي اللي كان عند الفراعنة ورقي الأخلاق اللي كان عند الفراعنة مخليهم ما ينحرفوش نفس الانحرافات بتاعت الشعوب دي. نفس الشيء مثلا حضارة بابل، أول قانون أخلاقي اللي هو بتاع أظن بتاع حمورابي ده واحد بابلي مثلا. ففي طبعا ناموس أدبي، ربنا بيفتقد الإنسان بكل طريقة بكل وسيلة. حد رفع اتفضل. برضو دي فكرة كويسة. احنا ايه طبعا مش هقول الفكرة عشان عادل ما يصطدنيش. فكرة الموت والحياة بالنسبة لنا احنا ايه نظرتنا ليها؟ طبعا احنا بنحزن لما بنخسر حد عزيز علينا، لكن برضو احنا لينا نظرة ابدية، لينا نظرة ابدية. حتى وان طال عمرنا على الارض احنا عينينا على السماء. فانا عارف طبعا مش ده وقته عشان مش عايزين نحكي في حاجات محزنة، بس انا بتكلم ان نظرتنا احنا كاولاد الله للموت والحياه غير نظره ناس تاني. انا طولت والساعات ابتدت تبص وابتدى الناس تقفل شنطها، فانا امشي بكرامتي احسن عشان ما يحصلش احراج. كل سنه وانتم طيبين واسف على التاخير وحقكم علي، انا اسف.
نشكر دكتور بيتر، واضح ان عندنا استفسارات.